منشودة في العطاء، ولا زلت قلبا يضخ الحياة. وأروع أنشودة في العطاء، أيا كربلاء أيا كربلاء، أيا ثورة العزة والفداء، أيا كربلاء أيا كربلاء، أيا ثورة العزة والفداء، أيا كربلاء أيا كربلاء، أيا ثورة العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، وأسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام في كل مكان. أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. خسائر القطاع الزراعي ونهب ثروات اليمن. كشفت وزارة الزراعة والري اليمانية أن إجمالي الخسائر الناجمة عن العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي الذي لحق بالقطاع الزراعي بلغت 111 مليار و279 مليون و271 ألف دولار. أكرر الرقم لفظاعة حقيقة الضرر الذي أصاب القطاع الزراعي في اليمن. بلغ إجمالي الخسائر الناجمة عن العدوان والحصار 111 مليار و279 مليون و271 ألف دولار. أشار وزير الزراعة والري اليماني عبد الملك الثور في مؤتمر صحفي نظمته الوزارة بالعاصمة اليمنية صنعاء أمس حول أضرار وخسائر القطاع الزراعي جراء عدوان التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي، لأن الخسائر والأضرار المباشرة منذ بداية العدوان بلغت 7 مليارات و477 مليون و507 ألف دولار. ذكر وزير الزراعة أن كلفة الأضرار والخسائر غير المباشرة في القطاع الزراعي تجاوزت 103 مليارات و801 مليون و764 ألف دولار، وأوضح أن الأضرار المباشرة تمثلت في مباني ومنشآت الجمعيات الزراعية والمنشآت المائية والأسواق الزراعية ومراكز الصادرات والمستودعات والمخازن. ولفت إلى أن الأضرار المباشرة شملت استهداف أنابيب نقل المياه والمحميات والمشات الإنتاجية والثروة الحيوانية ومناحل العسل وقطاع الدواجن، كما أشار إلى أن الأضرار غير المباشرة تمثلت في استهداف الإنتاج الزراعي النباتي والمشاتل الإنتاجية والأسواق الزراعية ومراكز التصدير والمحلات التجارية والتبادل السلعي والناتج المحلي والموارد الطبيعية والإنتاجية. هذا فيما يتعلق بخسائر القطاع الزراعي بإجمال. أما فيما يتعلق بنهب ثروات اليمن، بما يجري من هدر لثروات اليمن ونهب، فقد أكدت وزارة النفط والمعادن اليمنية من جديد أن إجمالي قيمة عائدات النفط اليماني المنهوب من العام 2018 وحتى يوليو الجاري بلغ 9 مليارات و500 مليون دولار. وتبقى هذه الأرقام حقيقة لا شيء أمام ما تم خسارته في اليمن من أرواح. نتحدث عن دمار في كل مكان، منها قضية أرواح المواطنين التي أزقت، بالإضافة إلى الخسائر التي لا تعد ولا تحصى في كافة القطاعات والمجالات الأخرى. رافقونا في لقائنا هذا اليمن، التصدي والتحدي. حضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي، خسائر القطاع الزراعي ونهب ثروات اليمن لا زال محور وموضوع نقاش. أعود لأذكر بأن وزارة النفط والمعادن اليمنية منذ فترة تركز على ما ينهب وما نهب والخسائر التي نجمت جراء هذا النهب والسلب لثروات اليمن. وزارة النفط والمعادن اليمنية قالت في مؤتمر صحفي عقد أمس في العاصمة صنعاء تحت شعار العدوان وسنوات من النهب المنظم لثروات اليمن، أن حجم النفط الخام المنهوب خلال الفترة من 2018 وحتى يوليو من العام الجاري يقدر ب 130 مليون برميل. أضاف البيان أن حجم الانتاج من النفط الخام خلال عام 2018 بلغ 18 مليون برميل بقيمة تقدر بمليار و300 مليون دولار. هذه الأرقام إن دلت على شيء إنما تدل على ذلك التواطؤ الأمم اليوم مع تحالف العدوان في قضية نهب ثروات اليمن، ناهيك عن الخسائر التي تحدثنا عنها في القطاع الزراعي، وهي غيظ من فيض مما لحق جراء الحصار والعدوان. نستمع إلى رؤية الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء في مسامتي الصوتية التي وصلتنا عبر الواتس أب.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية 111 مليار دولار إجمالي خسائر القطاع الزراعي جراء العدوان. هذا ما كشفته وزارة الزراعة والري من خسائر ناجمة عن العدوان والحصار الأمريكي الإماراتي الذي لحق بالقطاع الزراعي، حيث أشار وزير الزراعة في حكومة الإنقاذ صنعاء المهندس عبد الملك الثور في مؤتمر صحفي نظمته الوزارة يوم أمس الذي ذكر فيه أن كلفة الأضرار والخسائر غير المباشرة للقطاع الزراعي تجاوزت 103 مليار و800 وواحد مليون وسبعمائة واربعة وستون الف دولار. واوضح كذلك ان الاضرار المباشرة تمثلت في استهداف المباني والمنشآت والجمعيات الزراعية والمنشآت المائية والاسواق الزراعية ومراكز الصادرات والمستودعات والمخازن، وكذلك استهدف العدوان المشات الانتاجية والثروة الحيوانية ومناحل العسل وقطاع الدواجن. ومن هنا عرفنا مدى الحقد الذي يتمتع به هذا العدوان، ويعلم الجميع أن العدوان السعو أمريكي إماراتي قد أضر بكل ما له علاقة بقوت المواطن اليمني وحرمانه من موارده الزراعية والاقتصادية، مما دل على حقد دفين لم يحدث مثله في تاريخ الحروب والصراعات. كل هذا العدوان ترعاه أمريكا الشيطان الأكبر النازية الجديدة وراعية الإرهاب الدولي. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله وبياكم أخي العزيز والفاضل، مع شكري الجزيل لكم ولكل من يساهم ويشارك معنا دائما في لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي. شكرا لك أبو محمد مهدي، وكذلك شكرنا لكل تلك الأصوات لكل تلك الأقلام التي لا زالت تكتب في اليمن وعن اليمن وتروج لنصرة اليمن وتفضح العدوان وجرائم العدوان بعد كل هذه السنون العجافة. هنا لا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل من بعد هذا اللقاء، رافقونا. ماذا بعد الكشف من قبل وزارة الزراعة والري اليمنية عن الخسائر الفادحة التي لحقت بالقطاع الزراعي؟ كيف يمكن مقاضاة تحالف العدوان على هذا الكم الهائل من الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي بالتحديد بعد كل هذه السنوات العجافة؟ ثم نسأل ونتساءل، ماذا عن نهب ثروات اليمن وماذا عن مليارات الدولارات من نهب النفط اليمني؟ خسائر القطاع الزراعي ونهب ثروات اليمن. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عودة إلى الواتساب والمسامات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات. الأخ عبد الله بوي من السنغال كتب يقول بعد السلام والتحية لكم، السلام أخي الكريم والفاضل، حياك الله وبياك. شكرا جزيلا لكل كلمات الإطراء والمساهمة التي شارك بها الأخ عبد الله بوي من السنغال، نشكره على كل ما يرسله إلينا دائما. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد كتب يقول من البحرين بعد السلام والتحية عليكم السلام، وحيا الله أهلنا في البحرين الحبيبة. لقد مللنا أخي أحمد بعد كل هذه السنوات الحديث حول قضية الخسائر. نعلم جيدا بأن اليمن خسر كثيرا خلال أكثر من 8 سنوات أو قرابة 8 سنوات بالتحديد. نحن نتحدث اليوم عن خسائر في كافة القطاعات الزراعي والنفطي، واحد أو اثنان منها فقط، ومجمل الخسائر لا تعد ولا تحصى، هناك عشرات المليارات يجب أن تعوض، وعلى تحالف العدوان أن يقاضى ويحاكم أمام المحاكم الدولية لارتكابه هذا الكم الهائل من المجازر وكذلك ارتكابه هذه الفظائع بحق أهل الحكمة والإيمان. مع شكري لكم حياك الله بياك أبو محمد. شكرا جزيلا لك أخي الكريم الفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. شبكة أخبار المسيرة وحديث للرئيس مهدي المشاط الذي دشن برنامج الصمود الوطني في مجلس النواب لإيجاد نشاط منظم للتحرك في خدمة الناس، والذي قال فيه الرئيس المشاط: تماسك الجبهة الداخلية وحالة التآخي يستدعي منا دائما مواصلة الصمود والنهوض ببلدنا كعنوان للمرحلة القادمة، فخدمة المواطن على رأس تعزيز الصمود والعروض العسكرية في جميع المناطق تبعث على الفخر واعتزاز الجميع على اليد التي تبني من وزراء ومسؤولين أن تكون بمستوى المسؤولية ومستوى التضحيات في ميادين القتال. كلام الرئيس المشاط يقول: لا بد أن تنهض أو ننهض بمسؤولياتنا الخدمية كما ننهض ونهض جيش الجمهورية اليمانية رغم التحديات ورغم الصعوبات التي لاقاها ويلاقيها وهو في مسرح العمليات القتالية، ونأمل تعاون المجتمع. وحديث مطول للرئيس المشاط خلال كما نوهنا وذكرنا خلال برنامج تدشين برنامج الصمود الوطني في مجلس النواب لإيجاد نشاط منظم للتحرك في خدمة الناس. طيب الأخ مشرف أركان معنا من اليمن. أخي مشرف السلام عليكم وحياكم الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
الله يحييك ويبديك. نعم يا أخي، الجمهورية اليمنية هي بلاد زراعية ومناخها متنوع وتضاريسها، الزراعة في اليمن جميلة جدا، لكن لولا حصار العدوان ومنعهم من دخول الآلات والعلاجات والأسمدة وغيرها تحيل، يعني هناك الحكومة ما عندها قدرة لأنها أيضا محاصرة والخسائر كبيرة، يعني هم بيحاصرونا، لا نزرع لا نعمل لا نستورد، يحاصر الشعب من جميع الاتجاهات حتى يقتلوه ويخضعوه ويرتحوه. لكن رغم هذا الحكومة تبذل جهد كبير، والسيد سلام الله عليه وأنصار الله كل يتحركون ثقافيا وعمليا في الميدان في مساعدة المزارع، ولو أنه يستقوى مثلا النفط لو تواجد يخفف كثير من معاناة المزارعين.
أوكي.
لكن العدوان كما تعلمون يسبب الخناق على الشعب اليمني حتى تضرر المزارع والمواطن وجميع الناس. شكرا لكم وبارك الله فيكم.
حياك الله بياك، كذلك لك منا كل الشكر أخي الكريم والفاضل من شافرك من اليمن. شكرا على هذه المساهمة معنا في هذا اللقاء. بالعودة إلى شبكة أخبار المسيرة، الرئيس المشاط يقول: ما دام هناك جيش الجمهورية اليمانية فهو جاهز لتحمل المشاق والصعاب، فلن تستطيع أي قوة إلغاء مشروع الوحدة. الحرب لم تنتهي بعد، بل هي مستمرة وبطرائق متعددة وسلاح والوعي في هذه المرحلة. الرئيس المشاط يقول: عاهدنا الله أن نحافظ على بلدنا وأن نحمي وحدته واستقلاله حتى نحصل على السيادة الكاملة. إذا لم تدخل، رئيس المشاط يقول: إذا لم تدخل سفن الوقود سيتم التشاور مع أعضاء المجلس السياسي الأعلى لاتخاذ القرار المناسب. وهذا الكلام دل على شيء، إنما يدل على ما كنا نتحدث عنه بالأمس وأهمية أن يكون هناك قرار صائب في مواجهة هذا العدوان، مع وجود الهدنة وعدم احترام العدوان لهذه الهدنة أو بنودية، خصوصا قضية احتجاز سفن الوقود. نتحدث عن 9 سفن محتجزة قد حصلت على كافة التراخيص، لكن هذا العدوان الذي ينهب من جهة ويقتل من جهة أخرى يحاول أن يدمر كل شيء في اليمن من خلال زرع الشقاق مرة، ومن خلال كذلك لي ذراع المواطن والجيش واللجان الشعبية. أزمات الوقود لم تنتهي بسبب هذه السياسات العدائية لليمن ولأهل اليمن. ونقول هنا على تحالف العدوان كما ذكرنا بذلك وذكرنا ذلك بالأمس، أن يعيد حساباته تجاه أهل الحكمة والإيمان، فإن نفذ الصبر فلن يكون هناك مجال حتى للندم، خصوصا وأن العزم قد عقد على مواجهة هذا العدوان بكل الطرق والوسائل إذا ما استمر في حصاره وإذا ما استمر في سياسته العنجهية هذه، خصوصا قضية الوقود الذي بات ورقة قذرة يستخدمها العدوان في كل مرة من أجل لي ذراع أبناء اليمن. لا يمكن السكوت والرضوخ للعدوان إذا ما استمر في هذه السياسة، هذا ما ذكر خلال الأيام الماضية والآن يذكر بقوة وعلى تحالف العدوان كما نوهنا سابقا، أن يعيد من حساباته وأن ينظر للأمور بعين الواقعية، فذلك الاستعراض والعرض العسكري المهيب والكبير أثبت القاصي والداني أن الأيادي على الزناد وأن الجهوزية في أعلى مستوياتها اليوم مع وجود الهدنة. هناك تطوير للصناعات الحربية والعسكرية، ولم يتوقف المقاتل اليماني والعقل اليماني عن تطوير سلاحي لمواجهة العدوان ما بعد الهدنة. إذا ما لم يتوقف هذا العدوان واستمر، فستكون هناك خطوات من قبل الجيش والجان الشعبية، وكما يذكر في الرئيس المشاط على ما يبدو أن هناك إعادة ترتيب لقضية مواصلة الهدنة من عدمها. نتحدث عن 9 سفن محتجزة. تلتحق بنا ضيفتي الكريمة الناشطة في أنصار الله الأخت الكريمة إشراق محمد الماخذي. أختي الفاضلة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
حياك الله وبياكي، سعدنا أن تكوني معنا في هذا اللقاء ونحن نتحدث عن ما كشف من قبل وزارة الزراعة والري اليمانية، الخسائر الفادحة والكبيرة، أكثر من 111 مليار دولار، وكذلك قضية نهب ثروات اليمن على رأسها النفط المستمر والمتواصل. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طبعا أضرار العدوان المستمرة 8 سنوات كان لها أثر في جميع المجالات ومنها المجال الزراعي، وكما صرح وزير الزراعة يوم السبت في مؤتمر صحفي عن الأضرار التي ضرت بالزراعة في اليمن، فذكر أنها كما ذكرت أخي الكريم 111 مليار و 279 مليون دولار تقريبا. وهناك أضرار مباشرة وهي استهداف المباني والمنشآت والجمعيات الزراعية والمنشآت المائية والأسواق الزراعية ومراكز الفاترات والمستودعات والمخازن، كان هناك ضرب لهذه الأماكن من قوى العدوان حق الطائرات والصواريخ، كذلك استهداف أنابيب نقل المياه والمحميات والمشاكل الإنتاجية والثروة الحيوانية ومناح للعسل وقطاع الدواجن. طبعا هذا كله موثق هنا التوثيق أنه استهداف مناح للعسل، استهداف الثروة الحيوانية، حتى أنه تم حتى قتل الخيول، يعني حتى الخيول التي كانت في متواجدة في كلية الشرطة تم استهدافها، يعني حتى الخيول القديمة ذات النسل الأصيل والعراكة في الخيول اليمنية تم حتى استهدافها بشكل مباشر وضربات صاروخية. هذا كله جراء العدوان يعني، وما خفية كان أعظم، هناك أمور يعني قد تكون بسيطة لكن أثرها كان له أثر كبير في التأثير الزراعي، منها كذلك الحصار الخامس على الشعب اليمني، كانت اليمن يعني تفضل منتجاتها الزراعية من رمان من مانجو من منتجات زراعية برتقال تفاح إلى الحدود في الحدود الدول ذات الحدود منها دول الخليج، لكن مع الحصار الخانق لا يتم يعني استقبال المنتجات الزراعية اليمنية.
طبعا شكرا على ذكر هذه النقاط أختي الفاضلة، ونحن نتحدث عن كوارث وليس كارثة واحدة. ما لحق باليمن جراء العدوان والحصار يحتاج إلى ساعات وأيام وأسابيع وربما أشهر للحديث عن تفاصيل تلك الخسائر التي مني بها اليمن بسبب هذا العدوان، والذي تعمد حقيقة حتى قضية الخيول العربية الأصيلة التي تم استهدافها إن دلت على شيء إنما تدل على ذلك الحقد الدفين في قضية استهداف كل ما هو أصيل ويمت للأصالة والعراقة بصلة في يمن الحكمة والإيمان. لا بأس هنا نعرج أن قضية هذه الأرقام وكيف تتعامل معها اليوم منظمة كالأمم المتحدة، هل تمر عليها مرور الكرام؟ هل سيكون هناك مقاضاة لتحالف العدوان؟ من يتحمل المسؤولية؟ كيف يمكن مقاضاة هذا العدوان و يعني استحصال كل هذه الأموال التي سلبت نهبت، كل هذا الدمار الذي حل باليمن من القطاعات الزراعية والصناعية والصحية والإنشائية وغيرها؟ من يعوض أبناء اليمن كل هذه الخسائر التي جاء بها العدوان وبسبب العدوان والحصار؟
طبعا أنا مشتركة في التليجرام يعني في موقع مبعوث الأمم المتحدة اليمن، يعني مكتب المبعوث الأممي في اليمن، ودائما تصل لي يعني حضرت في مجلس الأمن بيانات إلى غير ذلك. أتفاجأ عندما أنه يقول لدي مثلا أنفار الله بسبب موضوع مثلا تعز أو مواضيع يعني ليست يعني بحجم كبير، وحتى تكون التهمة غير صحيحة. بينما عندما الجرائم الكبيرة المنتهكة في حق الشعب بأكمله، الشعب بأكمله، الآن نحن الآن في مفاوضات وفي الهدنة القائمة، يعني نطالب مطالب حقوقية للشعب اليمني، مثلا فتح مطار صنعاء هو حق للشعب اليمني بأكمله، ليس الأنفار الله، هو حق للشعب. عندما يطالبوا بصرف مرتبات موظفين للدولة، هذا حق شعبي، يعني حقوق، يعني حقوق شعبية إنسانية أخلاقية. يعني الأمم المتحدة تغض النظر والطرف، يعني عندما تقول مثلا في ميناء الحديدة يجب أن تسخر، يعني الميناء الذي في تحت سيطرة أنصار الله، تقول يجب أن يسخر لصرف مرتبات الموظفين، وهو يعني ميناء يعني صغير جدا والعائدات من سفن نفطية بسيطة أغلبتها حصار يعني خانق، ومع ذلك يريدون يعني أن تتأكد الأمم المتحدة أن هذه المبالغ يعني يجب صرفها في مرتبات للموظفين. بينما النفط اليمني ينهب من شبوة وحضرموت وأماكن عديدة، والأمم المتحدة لا تتكلم ولا بشاء يعني ولا بأي كلمة، ويقول يجب أن تورد هذه الثروات النفطية لصالح مرتبات موظفي الدولة. ينهبون الخيرات في البلاد، مثلا حتى عندما تكون في الجانب الزراعي في سوكترة، هي يعني محافظة إنتاجها الزراعي يعني لم يدخل فيها السماد، لم يدخل يعني لم يدخل فيه التلقيحات أو الأشياء الحديثة التي تضر بالبيئة، هي يعني منتجات زراعية طبيعية خلابة. عمل إماراتي على قلعها من جذورها يعني وأخذها يعني يأخذها إلى الإمارات، بينما في سوريا لا يوجد لا أنصار الله ولا يوجد شيء، لكن لأنه المحتل والمحتل لا يأتي إلا بإذلال الشعوب وأخذ رواتها، فقد أخذ الثروة الزراعية الموجودة في حضرموت من أعشاب طبية، أعشاب قطرية، أعشاب نباتية، أشجار شجرات الأخوين، أشجار يعني
نادرة
قديمة يعني لها مئات السنين، كل هذا يرتكبه العدوان. ولا نسمع للأمم المتحدة أي تصريح أو اجتماع أو متابعة أو جدية في يعني حل الإشكالية. ولهذا نحن لا نعول على الأمم المتحدة، نعول على أيدي المجاهدين، المجاهدين بجبهات القتال، هؤلاء الذين دفعوا راسنا حتى من خلال فترة الهدنة أقاموا عروض عسكرية متعددة في أغلب المحافظات ومنها محافظة الحديدة. هذا الاستعراض العظيم الذي كان اسمه وعد الآخرة، وهذا المعنى له يعني دلالاته الكبيرة، والآية القرآنية تالى على هذه الآية بما معناها إن أحسنتم لا أنفسكم ولا أسأتم فعليها. نحن نرى العدوان يعني إن شاء الله منهزم، وقريبا يعني تشهد العالم كل هزيمتهم الساحقة وانتصار الشعب اليمني بأخلاقه بقيامه بثباته بصموته بحقه الإنساني في الحياة الكريمة.
طالت هذه الهدنة قصرت، وافق فيها أنصار الله الجيش واللجان الشعبية أن يمددوا أم لم يوافقوا؟ نتحدث عن نهب مبرمج من قبل تحالف العدوان خلال السنوات الماضية. على ما يبدو اليوم هناك تصريحات سياسية تقول بأنه من الآن فصاعدا لن يسمح بتهريب هذا النفط بسرقة ثروات اليمن. هنا قبل أن نودعك يا أختي الفاضلة حول قضية مقاضاة هؤلاء ومعاقبة هؤلاء المرتزقة وتحالف العدوان، من الآن فصاعدا إن تم الموافقة على تمديد الهدنة أم رفض تمديد هذه الهدنة، كيف سيكون عليه الحال من وجهة نظرك؟
طبعا سيكون هناك رد قاسي أكيد، ومن خلال العروض العسكرية هذا أكبر دليل على أننا جاهزون، حتى ونحن في الهدنة نقول لهم نحن نعد العدة كما أمر الله عز وجل، وسنواجهكم، سنواجه يعني حربكم علينا واستهدافكم علينا وحصاركم ونهبكم ثروات خيرات بلادنا. أكيد يعني محور المقاومة كله يعني ينتهج نهج الإمام الحسين بن علي الذي يرفض الظلم. يا مرحبا.
طيب فقدنا الأخت إشراق للمأخذ، ربما قضية الاتصالات أيضا كانت المتضرر بسبب العدوان. توقف عند فاصل، نواصل بعد اللقاء، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعينا الأكارم في كل مكان إلى هذا اللقاء. معنا الأخ شرف الدين الرحبي من اليمن. السلام عليكم أخي الكريم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولكل المسلمين في طهران. طبعا لا يخفاكم الشعب اليمني وهو يتعرض لعدوان هاشم على مدار 7 أعوام من عمره. آثار هذا العدوان قد وصلت إلى جميع قطاعات الحياة مختلف مجالات الحياة في اليمن، القطاع الزراعي والقطاع الصحي وأيضا القطاع الاقتصادي والصناعي وغيرها. القطاع الزراعي قد تضرر بنسبة كبيرة، هناك المزارعون عندما يأتون لزراعة أراضيهم وأيضا يتعبون ويتفاجئون بانعدام المشتقات المسقية، لا يستطيعون سقي أراضيهم حتى محاصيلهم الزراعية تتلف وتخسر. وقد نشرت وزارة الزراعة والري إحصائيات كبيرة نتيجة الأضرار التي تضرر القطاع الزراعي نتيجة هذا العدوان من حجب السفن والشقات النفطية وأيضا من خلال الحرب التي تشن على القطاع الزراعي من خلال تهريب تلك المنتجات والأجنبية وغيرها التي يراد من خلالها وتدمير الزراعة في اليمن. هي حرب شاملة سواء على المستوى العسكري أو المستوى الصحي أو المستوى الاقتصادي وغيرها، يراد تركيح هذا الشعب اليمني في مختلف مجالات الحياة. حرب اقتصادية شاملة على الشعب اليمني، لم يستطيعوا أن يفتوا من عضد هذا الشعب اليمني أو يخضعوا أو يركعوا، يلجأون إلى استخدام الورقة الاقتصادية لتركيح الشعب اليمني من خلال الحرب الاقتصادية وأيضا من خلال انقطاع المرتبات وأيضا من خلال نهب ثروات الشعب اليمني في المناطق والمحافظات المحتلة. مؤخرا دول التحالف تنقض الهدنة المزعومة والمؤقتة. خلال ثلاث الهدن لم تفي دول العدوان بتنفيذ البنود الاتفاقية هذه التي تنص على فتح مطار صنعاء الدولي وأيضا دفع مرتبات الموظفين وأيضا دخول سفن المشتقات النفطية. مؤخرا تجدد احتجاج سفن نفطية في عرض البحر الأحمر بخلق أزمة مشتقات نفطية. هناك المزارعون يقومون بزراعة أراضيهم من خلال موسم الزراعة الذي يقبض عليه الشعب اليمني، لكن يتفاجئون بأزمة مشتقات نفطية، لا يستطيعون سقي أراضيهم وأيضا لسقي منتجاتهم الزراعية، الأمر الذي سيؤدي إلى خسائر أكثر في القطاع الزراعي. لكن هذه المؤامرات لن تخضع شعب اليمني والحكومة، وعازم على استكمال معركتي معركة التحرر والاستقرار بإذن الله سبحانه وتعالى.
بارك الله بكم، شكرا لك أخي شرف الدين الرحبي من اليمن على هذه المشاركة وعلى ما تفضلتم به. الأخ محمد أحمد سلمان مأجورين، أخي الكريم حياك الله وعظم الله لنا ولكم الأجر. الشاعر العزيز أبو بشير الصراري أيضا له منا كل الشكر والتحية، وحفظ الله أبناء اليمن وأطفال اليمن. وحقيقة هناك وضع كارثي بكل ما تعني الكلمة في اليمن، يعاني منه أبناء اليمن بسبب العدوان والحصار المستمر والمتواصل رغم أجواء الهدنة التي لم تقدم جديدا لأبناء اليمن. حديثنا عن ما كشفته وزارة الزراعة والري اليمنية عن إجمالي الخسائر الناجمة عن العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي الذي لحق بالقطاع الزراعي أكثر من 111 مليار دولار، وهذا الرقم بحد ذاته يكفي لأن يفهم حقيقة المتلقي والمستمع والمتابع للشهاد اليماني حجم الكارثة التي لحقت باليمن أساسا. وحينما شن العدوان وأعلن من قبل عادل الجبير وزير الخارجية في واشنطن في البيت الأبيض، تم الحديث هناك عن معاقبة اليمن، محاسبتي، تنقيتي، وكلام كثير حقيقة. حينما كنا نتحدث آنذاك 2015 وبدء العدوان، كان العالم يتحدث عن بلد فقير اقتصاديا، طبعا فقير بكل ما تعنيه الكلمة، فما بالك بعد 8 سنوات من الحصار والدمار والخراب وآلاف آلاف الأطنان من المتفجرات والحمم التي ألقيت من قبل طائرات الحقد والعدوان على رؤوس أبناء هذا الشعب وهذه الأمة، الأمة اليمانية المؤمنة المخلصة الثابتة ثابتة العقيدة، فما بالك بعد كل هذه السنوات بحجم الأضرار والإضرار بكافة القطاعات. كان سياسة استخدمها تحالف العدوان خلال السنوات الماضية، فكان كما يستهدف الجسور والموانئ كان يستهدف معها المصانع والمخازن، استهدف كل القطاعات، يعني لم يستثني قطاعا، حتى المقابر استهدفت. يعني تصور معي أن تكون هناك مليارات الدولارات تنفق من أجل شراء صواريخ وطائرات ووقود وما إلى ذلك، وآلة الحرب والعدوان أكلت الأخضر واليابس في تحالف العدوان وفي دوله، ومئات المليارات، مئات المليارات من الدولارات أنفقت بل هدرت من أجل ضرب البنية التحتية وتدميرها بشكل نهائي وكامل في اليمن. حتى المقابر واستبلات الخيول وحقول الدواجن لم تسلم من صواريخ هذا العدوان وطائراته وحمم ناره التي صبت على رؤوس اليمانيين صبا. طبعا ناهيك عن المنازل والمساجد والمزارع والمدارس والمباني الشخصية والحكومية الخاصة والحكومية وكل شيء حاول تدميره. اليوم حينما نقف عند كل قطاع بحد ذاته نجد هناك كارثة حلت بالقطاع الصناعي من جهة، الزراعي من جهة أخرى، الصحي من جهة أخرى، نهب الثروات مستمر، القطاع النفطي، الغازي، كل شيء تضرر في اليمن، ولم يقتنع العدوان حتى اللحظة بوقف هذا العدوان مع هزيمته وعدم مقدرته على تركيع أبناء من لم يركع آباؤهم وأجدادهم إلا لله سبحانه وتعالى، وهم أبناء الأنصار. كيف يركعون وفي تاريخنا أجداد لهؤلاء الأبطال يحدثنا عنهم التاريخ لم يركعوا إلا لله سبحانه وتعالى، وكانت لهم مواقف مشرفة بكل ما تعنيه الكلمة مع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وجل الشهداء من أهل اليمن وأبناء هذه الأرض مع الإمام الحسين عليه السلام الذي تسير فيه الملايين الآن وتزحف نحو كربلاء الإباء. لنا لقاء يتجدد غدا بحضراتكم بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.
زمن الهرب يا عالم الإجرام يا أمم الظهر إنا رجال الكاهل الجبار شعب شديد البأس في الأخطار في وجه أمريكا وزب ورمى صهاينة العرب عام على العدوان والشعب في الميدان بصموده الواعي غلب ولكل طاولة قلب عام وشعبي شامخ رغم الألم بل كسب أوهنه ولا صمت الأمم عام وهذا الشعب في إصرار ما إله غير الصمود خيار إما وجود أو عدم ساح النزال هي الحكم إما وجود أو عدم ساح النزال هي الحكم السمو الخائن الشيطان لن ينحني لك موطن الإيمان.
إخوتنا المستمعين السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرت الكثير من مصادر أهل السنة بأن السماء بكت على مقتل الحسين عليه السلام، وقالوا إن السماء أحمرت يوم قتل الحسين بن علي، وكان ذلك بكاء عليه. وروى المفسر الطبري قائلا عن السدي قال: لما قتل الحسين بن علي رضوان الله عليهما بكت السماء عليه وبكاؤها حمرتها. ندعوكم في هذه الحلقة لنقف على التأثير الكوني لمصيبة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والتي نقلتها كتب أهل السنة. فإلى متى تبكين رسما دارسا وتخاطبين بجهلك الأطلالا؟ هلا بكيت السبط سبط محمد نجل البتول السيد المفضالا؟ بأبي إماما ليس ينسى رزقه في الناس ما بقي الزمان وطالا. أيها الأكارم، قال عبد الكريم الرافعي: اشتهر أن قتل الحسين بن علي عليهما السلام كان يوم عاشوراء. وروى البيهقي عن أبي قبيل أنه لما قتل الحسين رضي الله عنه كسفت الشمس كسفة، بدت الكواكب نصف النهار حتى ظننا أنها هي، أي ظننا أنها القيامة. وقال محي الدين النووي في روضة الطالبين: اشتهر أن قتل الحسين رضي الله عنه كان يوم عاشوراء، وأنه لما قتل الحسين كسفت الشمس. وقال البيهقي عن أبي قبيل قال: لما قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما كسفت الشمس كسفة، بدت الكواكب نصف النهار حتى ظننا أنها هي القيامة. وعن الهيثمي في مجمع الزوائد قال: وعن أبي قبيل قال: لما قتل الحسين بن علي انكسفت الشمس كسفة حتى بدت الكواكب نصف النهار.
قال السيوطي في تاريخ الخلفاء: ولما قتل الحسين مكثت الدنيا 7 أيام والشمس على الحيطان كالملاحف المعصفرة والكواكب يضرب بعضها بعضا، وكان قتله يوم عاشوراء، وكسفت الشمس ذلك اليوم، واحمرت آفاق السماء 6 أشهر بعد قتله، ثم لازالت الحمرة ترى فيها بعد ذلك ولم تكن ترى فيها قبله. وقيل إنه لم يقلب حجر بيت المقدس يومئذ إلا وجد تحته دم عبيط، وصار الورس الذي في عسكرهم رمادا. مستمعينا الأكارم، أخرج الطبراني بسنده إلى ابن شهاب الزهري قال: ما رفع بالشام حجر يوم قتل الحسين بن علي إلا عن دم. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: وعن الزهري قال: قال لي عبد الملك: أي واحد أنت إن أعلمتني أي علامة كانت يوم قتل الحسين؟ فقال: قلت: لم ترفع حصاة ببيت المقدس إلا وجد تحتها دم عبيط. فقال لي عبد الملك: إني وإياك في هذا الحديث لقرينان. وجاء في تاريخ ابن عساكر: احمرت آفاق السماء بعد قتل الحسين 6 أشهر، يرى ذلك في آفاق السماء كأنها. ونقل الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب التبصرة عن ابن سيرين قال: لما قتل الحسين اظلمت الدنيا 3 أيام، ثم ظهرت هذه الحمرة في السماء. وقال أبو سعيد: ما رفع حجر في الدنيا لما قتل الحسين إلا وتحته دم عبيط، ولقد مطرت السماء دما بقي أثره في الثياب مدة حتى تقطعت. وقال سليم القاضي: لما قتل الحسين مطرنا دما. وقال السدي: لما قتل الحسين بكت السماء وبكاؤها حمرتها. وقال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي: كان الغضبان يحمر وجهه عند الغضب، فيستدل على غضبه وهو إمارة الشخص، وإن الحق سبحانه وتعالى ليس بجسم، فأظهر تأثير عظمته على من قتل الحسين بحمرة الأفق، وذلك دليل على عظيم الجناية. وقال أيضا: لما أسر العباس يوم بدر سمع النبي أنينه فما نام تلك الليلة. وكيف لو سمع أنين الحسين؟ وقال: لما أسلم وحشي قاتل حمزة قال له النبي: غيب وجهك عني، فإني لا أحب من قتل الأحبة، فكيف يقدر الرسول أن يرى من ذبح الحسين أو أمر بقتله وحمل أهله على أقتاب الجمال؟ أيها الأكارم، لقد أعمت العصبية بصيرة البعض ممن أنكر ذلك، وهم ممن ينصبون العداء لأهل بيت النبوة، فكذبوا جميع ما تم تصحيحه من قبل علماء العامة قبل الخاصة، ولكنهم لم يقدموا دليلا واحدا على رفضهم واستنكارهم لبكاء السماء دما وغيرها من الحوادث الأليمة المفجعة، واكتفوا بكلمات التشنيع والقدح والذم، وهو دليل على ضعف حجتهم ومستوى أخلاقهم ومكانتهم العلمية والفكرية، لأن العالم يواجه الحجة بالحجة، والجاهل المتعصب يرد الحجة بالنباح والصياح والسب والشتم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أهل بيتك وأصحابك المستشهدين بين يديك. إلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
لما هوى جسمك في كربلاء تجسدت في قتلك الأنبياء.
لما هوى جسمك في كربلاء
سال منه الدم في قلب حواء له مأتم. أول جرح سال منه الدم.